إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في العقيدة التي كتبها وعرفت بعد بالعقيدة الواسطية، بيّن أن طريقة القرآن في إثبات أسماء الله وصفاته تعالى تدور على النفي والإثبات. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه تعالى، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله: دلت قدرته، وهو العليم الحكيم. وكنا قد مضينا مع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إلى هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقوله تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو يسوق من نصوص القرآن العظيم ما يدل على تقرير الأسماء والصفات لرب الأرض والسماوات، مع بيان أن طريقة القرآن إنما هي دائرة على النفي والإثبات. يقول ربنا: جلت قدرته في كتابه العظيم، وهو العليم الحكيم. فقوله تعالى: وهو العليم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم وإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وهي صفة كمال، وعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء من أمورهم، ولا من أعمالهم، ولا من أقوالهم، ولا من أحوالهم. يعلم ما بين أيديهم مما يستقبلون من الأزمان، وما خلفهم مما مضى عليهم من غابر وسالف الأزمان. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، غير مسبوق بجهل، وغير ملحوق بالنسيان، ولا يعتريه ما يعتري علم البشر مما يلحق بعلم البشر من الآفات. علم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، هو الأول والآخر، فهذه إحاطة زمانية، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم، فلا يغيب عنه شيء. فهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو العليم، نؤمن به ونؤمن بما دل عليه من الصفة، وهي صفة العلم لله رب العالمين. وأما الحكيم في قوله تعالى وهو العليم الحكيم، هذه المادة الحاء والكاف والميم تدل على حكم وإحكام، فعلى الحكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم، فهي فعيل بمعنى فاعل، وعلى الثاني من الإحكام يكون الحكيم بمعنى المحكم، فيكون فعيلا بمعنى مفعل. إذن يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام هو الإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضع، ففي الآية إثبات حكم وفي الآية إثبات حكمة. فالله عز وجل هو الحاكم، وحكم الله إما حكم كوني وإما حكم شرعي. فحكم الله الشرعي ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من شرائع الدين، وحكم الله الكوني ما قضاه الله على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومقتضياتها. دليل الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ودليل الحكم الكوني قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وأما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فشامل للحكم الكوني والحكم الشرعي على السواء. فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني، حكيم بالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة، لكن من الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم الحكمة نوعان، النوع الأول حكمة في كون الشيء على كيفية وحال جعله الله تبارك وتعالى عليها كحال الصلاة، فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث، وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود وكالزكاة، فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليه، أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم. فهذا هو النوع الأول من نوعي الحكمة. والنوع الثاني حكمة في الغاية من الحكم، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني، حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة، كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففيها رد لقول من يقول إن إحكام الله تعالى لأمثال هذه الأحكام ليس لحكمة، بل هي لمجرد المشيئة. يقول من يقول ويرد ربنا تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة على أمثال هذا القول، وهو إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته تعالى. الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. فحكيم فعيل بمعنى فاعل أي حاكم، أو بمعنى مفعل أي محكم، أي المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان غاياتها التي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان. ففي هذه الآية وهو العليم الحكيم من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، ومن صفاته تعالى العلم والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة. ومن تمام الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى أن نؤمن بالاسم وأنه لله رب العالمين وأنه من الأسماء الحسنى، وأن نؤمن بما تضمنه الاسم من الصفات. فهنا صفتان، أخذنا هاتين الصفتين من هذين الاسمين في هذه الآية العظيمة وهو العليم الحكيم. فمن أسمائه الحسنى العليم والحكيم، ومن صفاته تعالى العلم والحكمة. وفي الآية من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وأحكام شرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عن الإنسان الذي آمن بعلم الله وحكمته قلقه النفسي، وينشرح صدره ويطمئن قلبه، لأنه يعلم أن الله رب العالمين حكم بما حكم به من أحكام كونية وشرعية على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته، لا يصدر شيء من ذلك إلا عن علم وحكمة، فيزول عن المؤمن بذلك خلقه وينشرح لذلك صدره. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله العليم الخبير، إثبات اسمه تعالى الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علم الله رب العالمين إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، وهو العليم الخبير. العليم سبق الكلام فيه، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، الخبير من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأمور، وكذلك الإحاطة بظواهر الأمور. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفايا الأمور كما أحاط بظواهرها، فيكون هذا وصفا أخص بعد وصف عام، العليم الخبير. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، هذا وصف أخص بعد الوصف الأعم. نقول العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون العلم بالبواطن مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، لئلا يظن أن علمه تعالى مختص بالظواهر وحدها. وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان، فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل وهو من الملائكة، فتقول الملائكة ومنهم جبريل، وخص جبريل بالذكر تشريفا له، ويكون النص عليه مرتين، مرة في قوله تعالى تنزل الملائكة وجبريل من الملائكة فذكره على وجه العموم، ثم خصه مرة أخرى تشريفا له بالذكر والروح فيها، والروح جبريل، فنص عليه مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وفي هذه الآية العليم الخبير، من أسماء الله تعالى العليم والخبير، ومن صفاته تعالى العلم والخبرة. وفي الآية من الفوائد المسلكية أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوفا من الله وخشية سرا وعلنا، لأنه إن آمن بأن الله تبارك وتعالى عليم بظواهر أموره وأحواله، خبير ببواطن أموره وما أسر وأكن ضميره، إذا كان ذلك كذلك فإن العلم بالبواطن يكون قد ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. وحينئذ إذا آمن المرء بذلك إيمانا صحيحا جازما فإنه لا بد أن يزيد خوفه من الله وأن تزداد خشيته من مولاه سرا وعلنا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وكذلك قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكذلك قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآيات كلها في تفصيل صفة العلم بعد أن أثبتها بما ذكر قبل من الآيات المكرمات والبينات الشريفات في قول رب الأرض والسماوات. فما ذكر قبل في تقرير صفة العلم لله كان على سبيل إثبات الصفة لله رب العالمين، وما ذكره الشيخ هاهنا من الآيات يدل على تفصيل صفة العلم لرب الأرض والسماوات. قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض من النبات ومن المعادن وغيرها، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها، أي وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. هذه الآية وهي قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى. فمر ما مر من الآيات يفيد إثبات صفة العلم لله عموما، وهنا تفصيل لصفة العلم الثابتة لله رب العالمين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما اسم موصول من صيغ العموم يفيد العموم. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم كل ما يلج في الأرض من مثل المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها، وما يخرج منها اسم موصول يفيد العموم وهو من صيغ العموم. فيعلم ما يخرج من هذه الأرض كالماء والزروع، يعني ما يتفجر من العيون وما يخرج من الزروع وما يخرج منها من المعادن أيضا وما أشبه، وما ينزل من السماء من مثل المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل، وما يعرج فيها كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. وهنا قال وما يعرج فيها، يعرج فيها، فعد الفعل بفي يعرج فيها، وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه، فعداه بإلى تعرج إليه، وهنا عد الفعل في يعرج فيها. الفعل اللازم من طرق إحالته فعلا متعديا استعمال حرف الجر، وهنا عد الفعل فيه. وفي سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه، فعد الفعل تعرج إلى، وهذا هو الأصل. فما وجه كونه عد بفيه في قوله تعالى يعرج فيها؟ الأصل أن يعد بإلى، تعرج الملائكة والروح إليه، هذا هو الأصل. وهنا قال تعالى وما يعرج فيها، فعد الفعل بفيه. فما وجه كونه عد بفيه في قوله تعالى يعرج فيها؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا. فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، وقال نحاة الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، هذا ما ذهب إليه نحاة البصرة. الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل، هذا ما ذهب إليه نحاة الكوفة على الرأي الأول، وما ذهب إليه البصريون، وهو أن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف. يكون قوله تعالى يعرج فيها مضمنا معنى يدخل، يدخل فيها كالظرف والمظروف، لأن في لذلك، فيضمن الفعل معنى يتلاءم مع ذلك ولا عكس. العكس عند نحاة الكوفة، وأما عند البصريين فإنهم يقولون إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، والحرف هاهنا فيه، فحينئذ يضمن الفعل يعرج معنى يتلاءم معه، ما هو؟ يدخل. فيكون هذا الفعل يعرج مضمنا معنى الفعل يدخل، فكأنه قال تعالى وما يدخل فيها. فهذا ما ذهب إليه نحاة البصر، وما يعرج فيدخل فيها، وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين، على عروج وعلى دخول. أما على رأي الكوفيين فتقول الحرف هو الذي يضمن معنى يتلاءم مع الفعل، فتقول في بمعنى إلى، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف. فقال تعالى يعرج فيها كأنه قال يعرج إليها، يصعد إليها، فيضمن الحرف معنى يتلاءم مع الفعل. هذا القول لا تجد إذا أخذت به في الآية معنى جديدا، وليس فيها إلا اختلاف لفظ إلى لفظ فيه. ولهذا كان القول الأول يعني قول البصريين أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف. ولهذا نظير في اللغة العربية، قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فتقول حينئذ مضمنا الحرف وهو الباء في بها يشرب بها معنى يتلاءم مع الفعل، يعني يشرب منها، فتضمن الحرف معنى لحرف آخر يتناسب مع الفعل ولا عكس. العين يشرب منها، والذي يشرب به الإناء والكوب، فعلى رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها الباء بمعنى من، أي يشرب منه. وعلى رأي أهل البصرة يضمن الفعل يشرب معنى يتلائم مع حرف الباء، والذي يتلائم معها يروى، ومعلوم أنه لا ريا لا ريا بالكسر والفتح مع روي من الماء ونحوه ريا وريا وروا شرب وشبع، لا ريا إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري، ضمن معنى الغاية التي يتحصل عليها المرء من الشرب، وهذه الغاية هي الري. وكذلك تقول فيه: وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليه، فيكون الفعل ضمن معنى الغاية. ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، ثم فصل في آية أخرى تفصيلا آخر، فقال تعالى في الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات التي ساقها للدلالة على تفصيل علم الله تبارك وتعالى، وهي قوله جلت قدرته: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها كفر. فمن ادعى علم شيء من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو كفر. ويعلم ما في البر، يعلم ما في البر أي في اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغيرها، ويعلم ما في البر والبحر ما فيه من الحيوانات والأحياء وغيرها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها من نبات البر والبحر وغير ذلك، يعلمها ويعلم زمان سقوطها ويعلم مكان سقوطها على النحو الذي تسقط عليه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وعنده، عند الله، هذا كما ترى خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. وعنده لا عند غيره، مفاتح مبتدأ مؤخر، فقدم ربنا تبارك وتعالى ما حقه التأخير، وأتى بالخبر مقدما لإفادة الحصر. وعنده الضمير يعود إليه جل وعلا، وعند الله تبارك وتعالى مفاتح الغيب مبتدأ أي مفاتح مؤخر، فيفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره مفاتح الغيب. وأكد هذا الحصر بقوله: لا يعلمها إلا هو. ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتيح عند الله، وهذا الحصر أتى بطريقتين، إحداهما بطريقة التقديم والتأخير، وعنده مفاتيح الغيب، هذه طريقة من طرق الحصر، عنده لا عند غيره لا عند سواه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، النفي والاستثناء من طرق الحصر أيضا. فأتى الله رب العالمين في هذه الآية للدلالة على هذا الأمر على هذا النحو من التأكيد، ولإثبات أن هذا العلم لا يعلمه إلا هو، وأنه مما اختص الله رب العالمين بعلمه، وأن أحدا لا يعلم ذلك سواه، فأتى بهاتين الطريقتين: طريقة التقديم والتأخير، وعنده مفاتح الغيب، فقدم ما حقه التأخير للدلالة على الحصر، ثم أكد بالنفي والاستثناء أيضا: لا يعلمها إلا هو. المفاتح قيل إنها جمع مفتح بكسر الميم وفتح التاء، مفتح، المفتاح، أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها ياء مفاعيل فمفاتيح حذفت منها الياء فصارت مفاتح، وهو قليل. والمفتاح ما يفتح به الباب، وقيل جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء أيضا مفتح، وهي الخزائن. فمفاتح الغيب خزائنه، وقيل مفاتح الغيب أي مبادئه، لأن مفتح كل شيء يكون في أوله، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعده. وعنده مفاتح الغيب، الغيب مصدر غاب يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي، لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله رب العالمين. هذه المفاتح، سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن أو المفاتيح، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول، حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والمعنى أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وهذه المفاتح فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فمفاتح الغيب خمسة أمور، هي هذه التي ساقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تلا هذه الآية المكرمة. وأول تلك المفاتح علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة آخرة، وسميت الساعة بهذا لأنها ساعة عظيمة يهدد بها جميع الناس، وهي الحاقة والواقعة، والساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. والثاني من مفاتح الغيب تنزيل الغيث، لقوله وينزل الغيث، والغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجد، وإذا كان هو الذي ينزل الغيث كان هو الذي يعلم وقت نزوله. والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. وهنا نقطة، قال وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا، لأن الغيث مصدر ومعناه إزالة الشدة، والمراد به المطر الذي تزال به الشدة ويذهب به القحط والجد بأمر الله رب العالمين. فقال جلت قدرته وينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، والسنة القحط. هذه المفاتح لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاليا: إن الله عنده علم الساعة، ومنه تعلم خرافة الحركي الذي حدد موعدا لقيام الساعة، فهذه خرافة كما ترى. ومنه تعلم ذلك الخبط الذي يقع فيه كثير من المتأكلين بالكتابة وتسويد الصحف، ثم يذيعونها بين الناس، يزلزلون بها العقائد وينسفون بها القواعد، وما يأتون إلا بالخبط والضلال. وبعضهم يأتي بحسابات ما أنزل الله بها من سلطان لكي يحدد قطعا أن الساعة ستكون في عام كذا، حتى إن كثيرا من الخلق لما قرأ تلك الصحائف المسودة التي انطوت على الزور والباطل والكذب والمين والخداع، كثير من الناس وقع في يأس وقنوط، لأنهم لا يعلمون أصول العقيدة الصحيحة على ما ينبغي أن تعلم. ولو علموا لعلموا أن مبادئ ذلك وأن يسلموا لله رب العالمين علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا هو، وأن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. فمن ادعى علمها فهو كافر كما قال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، ولأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيأتي من يدعي أنه يعلم علم الساعة، بل يحدد بزمان قاطع لا يستثني، بزمان قاطع لا مثنوية فيه عام وقوعها، ولم يبق إلا أن يحدد الثانية والدقيقة في ساعتها، وإلى الله المشتكى. من جهل من جهل العقيدة الصحيحة، ومن جهل من جهل الإيمان الحق بقواعده وأركانه. وأيضا تعلموا افتئات من يفتات على الله رب العالمين، يدعي علم الغيب ويدعي معرفة متى ينزل الغيث من السماء، والله رب العالمين قد أخبر فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بهم الغداة ثم التفت إليهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة على إثر سماء، أي مطر كانت بليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فأخبر الله رب العالمين أن من أسند هذا الأمر لله رب العالمين أنه لا يعلمه إلا هو، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا هو، ولا يعلم أن هذا يكون غيثا إلا هو، إذا أسند ذلك وأنه لا يقدر عليه إلا هو لله رب العالمين الذي لا يقدر عليه إلا هو، كان مؤمنا بالله كافرا بالكواكب، ومن عكس عكس له. وأيضا علم ما في الأرحام، لقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي أرحام الإناث، فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات والأمات، الأمهات للعاقل والأمات لغير العاقل، يعلم ما في بطون الأمهات من بني آدم والأمات من غيرهم. ومتعلق العلم عام بكل شيء، فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فما تقول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: نقول إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين الجنين وظهور ذكوريته من أنوثته، وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها، فلا يعلمون متى يوضع، ولا يعلمون إذا وضع إلى متى يبقى حيا، ولا يعلمون هل يكون شقيا أو سعيدا، ولا يعلمون هل يكون غنيا أو فقيرا، إلى غير ذلك من أحواله المجهولة. فماذا علموا؟ إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق، فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. الرابع من مفاتيح الغيب علم ما في الغد، وهو ما بعد يومك، الغد ما بعد يومك، لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا مفتاح الكسب في المستقبل. وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه، فعدم علمه بما يكسب غيره أولى. لكن لو قال قائل أنا أعلم ما في الغد، سأذهب إلى المكان الفلاني، أو أقرأ كذا، أو أزور أقاربي، يدعو ذلك الذي قال الله رب العالمين جانبا، ويقول قد صنعت جدولا ووضعت مواعيدا وأنا ألتزمها، فنقول قد يجزم بأنه سيعمل، ولكن يحول بينه وبين العمل حائل ويمنعه عن العمل مانع. الخامس علم مكان الموت، لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى، في أرض إسلام أم في أرض كفر، لا يدري هل يموت في البر أو يموت في البحر أو يموت في الجو، وهذا شيء مشاهد لا ينكر ولا يدفع. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، كما قال زهير بن أبي سلمى، وليس في العرب سلمى إلا له، ولا يدري بأي ساعة يموت، لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يموت وهو قد يتحكم في المكان، فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت. فهذه الخمسة هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وسميت مفاتيح الغيب لأن علم ما في الأرحام مفتاح للحياة الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح للعمل المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيب، فتبين أن هذه المفاتيح كلها مبادئ لكل ما وراءها، إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، هذا إجمال، فمن يحصي أجناس ما في البر، كم فيها من عالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم الجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. يقولون إن البحر يزيد على البر 3 أضعاف من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابسة. قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا تفصيل، ويعلم ما في البر والبحر، هذا إجمال، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا تفصيل. فأي ورقة في أي شجرة، صغيرة أو كبيرة، قريبة أو بعيدة، تسقط فالله تعالى يعلمها، ويعلم مكان سقوطها وسرعة الريح وعمل الجاذبية ووزنها عندما تقع، ثم ما يعتري الأرض عندما تتلقف تلك الورقة، كما تتلقف الأم الرؤوم ولدها قد وقع من علو فتمد ذراعيها لاقطة إياه عانية عليه، كل هذا لا يعلمه إلا الله، وهو لا يتخلف. فتسقط الورق في وقت يعلمه، سرعة الريح لأنها ستنزل في مكان بعينه لا تتجاوزه، فالريح تؤثر فيها ووزنها والجاذبية كل ذلك يؤثر فيها، والموضع الذي تقع عليه أتستقر عليه أم تنزلق عنه؟ أتستقر عليه أم تقع عليه؟ وهذا محسوب في كتاب مبين. لو اختل قامة القيامة، لأنه لو تحركت ذرة من موضعها بإرادة الله تبارك وتعالى لها أن تتحرك اختلالا لقامت القيامة وانهدم النظام كله. فحينئذ عندما تقع أتستقرها هنا أم تنزلق عن هذا الموضع لتستقر في موضع آخر؟ لابد أن تستقرها هنا أولا، فتقعها هنا وزنا، وهذا الوزن محسوب لما في الأرض وما على الأرض وما بداخل الأرض مما لا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى. فتقع تناسب يقع في هذه الأرض، ومن أجله يجعل الله رب العالمين هذا الاستقرار الذي تراه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، جاءت ما النافية ومن الزائدة ليكون ذلك نصا في العموم، لأن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط تفيد العموم. المثال للنكرة في سياق النفي: وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والنكرة في سياق النهي: فلا تدعوا مع الله أحدا. النكرة في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن هذا شرط، أحد نكرة في سياقه، فهذا يدل على العموم. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، وأحد نكرة في سياقه، فهذا يفيد العموم. النفي: وما كان معه من إله، من إله نكرة وقعت في هذا السياق، وما كان معه من إله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فما النافية ومن الزائدة جاءت هكذا ليكون ذلك نصا في العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. الورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق سبحانه وتعالى. سبحانه، انظر إلى سعة علم الله تعالى، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى الذي لم يحصل وسيحصل فهو تعالى عالم به. بل إن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كالغلام الذي أمر الخضر بأن يخلع رأسه، فإن هذا لو ظل حيا لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا لم يقع، ولكنه لو كان فسوف يكون كذلك، فيعلم ما لم يكن، لأنه لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه محيط كامل شامل تام. يقول جلت قدرته: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض إلا ويعلمها الله عز وجل. هذا الحب الذي لا يعلم عدده إلا الله يعلمه، وهو خالقه، ويعلم ما يحدث فيه من يبوسة ورطوبة، ولا رطب ولا يابس، فيكون الحب يابسا ثم يلقى في ظلمات الأرض فيصير رطبا، يعلمه يابسا ويعلمه رطبا، ويكون رطبا ثم يصير يابسا عند النضج فيعلمه رطبا ويعلمه يابسا. هذا جزيء من الماء يدخل فيصير به الشيء اليابس رطبا يعلمه، ويعلم ما تكون هذا الجزيء من ذراته، ويعلم ما اشتملت عليه الذرة مما هو في نواتها، وما يدور في فلك تلك النواة من شحنات سالبات. يعلم ذلك كله في حركته، في دورانه، في سكونه، في بقائه، رطبا ويابسا. ولا حبة في ظلمات الأرض لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض ويعلمها الرب عز وجل. ظلمات جمع ظلمة. فلنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع البحر، في قاع البحر في ليلة مظلمة مطيرة، فالظلمات أولا طين البحر، وثانيا ماء البحر، لأن ماء البحر في الأعماق في ظلمة كاملة، وثالثا المطر، ورابعا السحاب، وخامسا الليل. فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله رب العالمين ويبصرها عز وجل. ولا رطب ولا يابس، هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر وبين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، أي هو فعل يستعمل متعديا ويستعمل لازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق، والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، والحديث صححه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في السنة بتخريجه وتعليقه، وكذلك في الصحيح. قال الله رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا، تكتب الملائكة ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل، والكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وهو يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يبلوهم، ولكن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ بسابق علمه وإحاطته وكماله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كتب ما سيختاره الإنسان فيما كلفه الله رب العالمين وجعل له فيه اختيارا، يعلم الله رب العالمين اختياره من قبل أن يخلقه. بل لما خلق الله رب العالمين القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. وعندما يعمل العبد عملا تكتب الملائكة عملا، هذه الكتابة التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أما علمه السابق بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا سابق من قبل، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب، فهذا العلم مكتوب قبل أن يخلق الله رب العالمين الإنسان، هذا مكتوب عند الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. وأما ما يكتب في صحائف الأعمال فهو ما يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني حتى يقع من العبد وهو موافق لما علم الله رب العالمين من قبل، علمه من قبل فكتب، ويأتي فعل العبد وقوله موافقا للذي علمه الله رب العالمين من قبل فكتب. أما ما جعل له فيه اختيارا فقد جعل له فيه اختيارا ولم يجبره عليه، وإلا لانتفت الحكمة. ولو وصف الله رب العالمين وله صفة العدل بالجور والظلم وحاشا وكلا، لأن الله رب العالمين لو أجبر الإنسان على المعصية ولم يجعل له اختيارا ولا مخرجا، ثم بعد ذلك يعاقبه على ما وقع فيه من المعصية وقد أجبره على الوقوع فيه، يكون قد ظلم. وأيضا يكون هذا الظن طعنا في الحكمة، لأن الله رب العالمين عندما يوفق العبد للطاعة إذا كان قد أجبره على فعل الطاعات ثم يثيبه، فما الحكمة في هذا إذا كان قد أجبره على أن يأتي بتلك الطاعات ثم بعد ذلك يثيبه على ما أجبره على فعله؟ هذا يكون طعنا في الحكمة. وأما ربك تبارك وتعالى فإنما جعل للعبد فيه اختيارا، فإنه بمشيئة الله رب العالمين، وفعل العبد من خلق الله رب العالمين، مخلوق لله رب العالمين، على ما هو التفصيل في مبحث القضاء والقدر وخلق أفعال العباد. ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع حملها ونوع حملها، هل هو ذكر أو أنثى، كل ذلك يعلمه الله رب العالمين ويعلم ما في الأرحام. وما تحمل من أنثى، ما نافية وأنثى فاعل، تحمل لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد من أنثى، فالمحل مشغول بحركة حرف الجر هنا وهو من. وما تحمل من أنثى، أنثى هذه عند إعرابها تقول هذه فاعل تحمل، فبماذا تعرب؟ تقول معربة بضمة مقدرة على آخرها، يعني هذه اللفظ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومنع منها أيضا الألف المقصورة، لأنه لو لم يكن هنا أصلا حرف جر سواء كان زائدا أم لم يكن زائدا، ما ظهر أيضا على الألف المقصورة حركة، فهذا كما ترى تسمح، هذا تسمح. نعم، معرب بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لو لم يكن هاهنا حرف جر سواء كان زائدا أم لم يكن، أيمكن أن تظهر الضمة؟ كانت ستكون مقدرة أيضا، فحرف الجر ليس هو الذي منع من الظهور، بل منع من الظهور شيء آخر. وفي غير هذا إذا لم يكن الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة فإنه أيضا يكون الامتناع لانشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هي قاعدة. هنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ حرف الجر الزائد كيف يكون زائدا؟ أفي القرآن زائد؟ زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا تقول هو زائد. زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه بحرف الجر الزائد. هل في القرآن زائد؟ زائد من حيث الإعراب لأنه لا يخل بالإعراب إذا حذف، فإذا كأنه قد زاد، وأيضا زائد من حيث المعنى يزيد فيه. وقوله من أنثى يشمل أي أنثى سواء آدمية أم حيوانية أخرى، الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وناقة وشاة وما أشبه، ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض أيضا كالطيور، لأن البيض في جوف الطائر حمل، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. ثم ساق شيخ الإسلام الآية الرابعة في تفصيل علم الله تبارك وتعالى، والآية قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليل، لأن الله قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم، هذه هي العلة، أن الله على كل شيء قدير. كماله وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأجدر عند ذي العرفان، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي وبالأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه، فاعجب من البهتان. فله الكمال سبحانه وتعالى في جميع صور الكمال، وله القدرة، والقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، الصغير والكبير، والمتعلق بفعله والمتعلق بفعل عباده، والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علما. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم. وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع: المطابقة والتضمن واللزوم، وقد مر ذكر ذلك وتفصيله. ثم ساق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تنبيها، وهو تنبيه حسن، للذين يقرؤون في كتب التفسير ويقرؤون في الشروح ويقرؤون في التواريخ من غير ما تمييز. فذكر الشيخ تنبيها قال: ذكر السيوطي في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه، الجلال السيوطي والجلال المحلي، كتب أحدهما قدرا ولم يتم فأتم الآخر، فسمي التفسير بتفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي عفى الله تبارك وتعالى عنهما. فذكر السيوطي عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نصه: وخص العقل ذاته تعالى فليس عليها بقادر، أي فليس الله تبارك وتعالى على ذاته بقادر. قال: وخص ذلك العقل، فخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، ذكر ذلك في آخر سورة المائدة. كأن السيوطي يريد أن يقول: أي لا تتعلق بها قدرته تعالى، لأن القدرة تتعلق بالممكنات فقط لا بالواجب ولا بالمستحيل. يقول: القدرة
لا تتعلق بالمستحيل، القدرة لا تتعلق بالمستحيل. يقول ولا تتعلق بالواجب أيضا، فكأنه يريد أن يقول عفى الله عنه لا تتعلق بها قدرته تعالى، أي لا تتعلق بذاته تبارك وتعالى قدرته تبارك وتعالى، لأن قدرته لا تتعلق إلا بالممكنات وحدها، ولا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. كأنه يريد أن يقول الله تعالى واجب الوجود وحده، وما قصد السيوطي نفيه لا يخطر على بال عامة الناس بالفطرة، بل ما ذكره فيه إثارة شكوك وأفكار قد تكون وخيمة، أي وفيه إثارة أفكار قد تكون وخيمة العاقبة، فلا داعي إلى تخصيص ما لا خصوص له في الواقع ولا فائدة فيه. فالعموم في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير في آخر المائدة، وهو على كل شيء قدير، العموم لا خصوص له، لأن المراد به ما سوى الله، وهو على كل شيء قدير. هذا العموم لا خصوص له، لأن المراد به ما سوى الله، فالعقل لا يدخل ذات الله تبارك وتعالى العلية ها هنا، حتى يضطر العقل إلى نفي ذلك كما قال السيوطي عفى الله عنه وخص العقل ذاته تعالى فليس تعالى عليها بقادر. فهذا ما لا فائدة فيه، لا داعي إلى تخصيص ما لا خصوص له في الواقع ولا فائدة فيه. فالعموم في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير لا خصوص له، لأن المراد به ما سوى الله، فلا تدخل ذاته العلية تحت العموم لتخصيصها بعد ذلك بالعقل ولاضطرار العقل إلى أن يخصصها كما ذكر عفى الله تبارك وتعالى عنه. في تفسير الجلالين في آخر سورة المائدة عند قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، هذا الكلام وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، هذا الكلام ناقشه الشيخ صالح رحمة الله عليه، وقال نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها أي في الأمور الغيبية التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا، ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار، أي بما يحير العقول، لأنها تسمع ما لا تدركه وما لا تتصور. والوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم، كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئا أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصا، لا يقدر على أن يلحق نقصا بنفسه، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. في هذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل، وإثبات عموم قدرة الله تعالى، والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه جل وعلا. والآيات تدل على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة ذاتية له سبحانه خلافا للمعتزلة، الذين نفوا صفات الله تعالى، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، لا بصفة، عالم بذاته، قادر بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، فنفوا الصفات وألحقوا ذلك بالذات من غير ما إثبات صفات. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها، من حيث المتى ومن حيث الكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وقد قال الإمام عبد العزيز المكي لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل. لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، ليدل على إثبات العلم له. لم يمدح ربنا أحدا ممن يمدح بالعلم بنفي الجهل عنه، ليثبت بنفي الجهل عنه العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنه. مدحهم بإثبات العلم لا بنفي الجهل ليثبت العلم، وإنما مدحهم بإثبات العلم فانتفى الجهل. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. من نفى الجهل لم يثبت العلم، وأما من أثبت العلم فقد نفى الجهل. والدليل العقلي، بعد أن سيق الدليل النقلي على علم الله تبارك وتعالى مجملا ومفصلا، سيق الدليل مجملا ومفصلا على إثبات العلم لله رب العالمين، هي صفة من صفات الله تعالى، ثم على وجه التفصيل في الآيات الأربع التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، إيجاد الأشياء بالإرادة، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإرادة هي توجه القدرة لاختيار واحد من الممكنات في الممكن، ولا يكون ذلك إلا على مقتضى العلم. يعني الإنسان يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون مشوها، ويمكن أن يكون طويلا، ويمكن أن يكون قصيرا، ويمكن أن يكون أبيض البشرة أو أسودها أو أحمرها، ويمكن ويمكن ويمكن. في هذه البدائل تخصيص واحد من هذه البدائل لا يكون إلا بتوجه القدرة على مقتضى الإرادة على مقتضى العلم. فهذا الذي تراه من هذا التنوع على هذه الدقة لا يمكن أن يكون بغير علم، هذا دليل عقلي يوجد الأشياء بإرادته، الإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقة الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم في المخلوق إنما استفاده المخلوق من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملها العباد، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. قد يشكل عليك أن الغلاة من القدرية أنكروا العلم بأفعال العباد حتى يعملوه، أنكروا علم الله بأفعال العباد حتى يعمل العباد تلك الأعمال، أنكروا ذلك توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، ويكون عندك أنت قد رسخ قبل أن القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر لازم حتم ضربة لازب لا يخلص منه إنسان. هذا ليس هو القول بالقدر، هذا هو القول بالجبر. الذين يقولون هذا هم الجبرية، يقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل، مجبور، لا يمكن أن يخرج عن فعل ما يفعل، هو مجبور على فعل ما يفعل، هذا قول الجبرية. وأما القدرية فإنهم ينفون علم الله تبارك وتعالى السابق بأفعال العباد، ويقولون الأمر أنف، بمعنى أن العبد يعمل العمل لا يعلمه الله رب العالمين. لماذا؟ يقولون لأنه لو علمه قبل أن يعمله ثم أقره عليه يكون حينئذ قد أجبره عليه. فقولهم بنفيهم مخافة أن يفضي اعتقادهم لو أنهم أثبتوا العلم السابق لله رب العالمين بأفعال العباد إلى القول بالجبر، فأقعوا في هذه البدعة العظيمة التي لما سمع بها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فتبرأ الصحابة رضوان الله عليهم من القدرية كما تبرأوا من جميع البدع رضوان الله عليهم. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.